بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرسين الماضيين ذكر أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة لزيارة هذا المسجد الشريف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، أنه إذا وصل إلى هذه المدينة فإن المشروع في حقه خمسة أمور: الأمر الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. وقد مر في الدرسين الماضيين ما يتعلق بزيارة المسجدين، وهما مسجد قباء وهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وكذلك ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة البقيع وشهداء أحد، وكذلك زيارة القبور بصفة عامة في كل مكان. فأقول إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على استحباب زيارة القبور، وأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة التي هي للقبور، إذا جاء الزائر للقبور فإنه يزور زيارة شرعية، ويحذر أن يزور زيارة بدعية، لأن الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي الزائر والميت المزور، والزيارة البدعية لا يستفيد منها المزور ويتضرر منها الزائر. أما الزيارة الشرعية فهي التي إذا جاء الإنسان إلى القبور سلم على أهلها ودعا لهم، سلم على أهلها ودعا لهم. وكما قلت يستفيد الزائر ويستفيد المزور. فإذا زار زيارة شرعية فإن الزائر يستفيد ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، وهذه من أجل الفوائد التي يستفيدها الإنسان بزيارته القبور، أنه يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. فإذا هذه فائدة كبيرة للإنسان، وهو أنه عند زيارة القبور يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة وهذه الحكمة بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة بيان لهذه الفائدة العظيمة التي تحصل للزائر، وهي أنه يتذكر الموت وما بعد الموت، فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الموت. قال عليه الصلاة والسلام: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا هذه فائدة كبيرة يستفيدها من زار القبور، فإنه إذا زار زيارة شرعية يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن جوابه على سؤاله، وهو بيان متى تقوم الساعة، لأنه لا يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن علم قيام الساعة من مختص الله تعالى به، لم يطلع عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، هو الذي يعلم متى تقوم سبحانه وتعالى. ولكنه قلب عليه السؤال وسأله سؤالا لفت نظره إلى الأمر المهم، حيث قال له صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، يعني ما هي الأعمال الصالحة التي أعددتها لتحصلها أمامك إذا قامت الساعة. فلفت نظره إلى الأمر المهم الذي عليه أن يحرص عليه وأن يعنى به وأن يهتم به وأن يكون على علم به، لأنه بذلك يستفيد، لأنه يستفيد، وذلك أنه إذا تذكر الموت وتذكر القيامة وتذكر الساعة يستعد لذلك بالأعمال الصالحة التي ترفعه درجات عند الله والتي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. قال يا رسول الله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها. هذا الرجل السائل وفق في الجواب، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. والسؤال الأول أعرض عنه ونسي، لأنه جاء سؤالا أهم منه، اللفت إلى أمر أهم منه، وهو أن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. أما الساعة فإنها آتية وكل آت قريب، وليس المهم بأن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. أما متى الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المهم في الأمر الاستعداد للساعة، والاستعداد للموت، والاستعداد للقيامة، والاستعداد للدار الآخرة، وذلك بالأعمال الصالحة التي تفيد الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من حب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عندما حدث بهذا الحديث وعندما ذكر هذا الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن الفرح بالإسلام وبالدخول بالإسلام هذا أعظم نعمة يفرح بها وأجل نعمة يفرح بها، لأن بالإسلام الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام الذي هو أعظم شيء يفرح به، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. إذن هذا يدلنا على عظم هذه الفائدة التي هي التذكر للموت والتذكر للدار الآخرة عندما يزور القبور، ونتيجة هذه الفائدة أو هذه العبرة والعظة أن يأتي بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله والتي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. هذه هي الفائدة الأولى من الفوائد الثلاث التي يستفيدها من زار القبور، الزيارة الشرعية. الفائدة الثانية أن الزائر الزيارة الشرعية يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زيارة القبور، ومن فعل الأمور المشروعة والأمور المستحبة والأمور المسنونة فإنه مأجور على فعله السنن وفعله الأمور المشروعة المستحبة. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات ويحسن إليهم ويستفيد من إحسانه إليهم أنه أفادهم وأفاد نفسه وأفاد نفسه لأنه يؤجر على إحسانه إليهم. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن إلى غيره أحسن الله إليه. ومن دعا للأموات وزارهم ودعا لهم فإنهم يستفيدون من دعائه، وهو أيضا يستفيد من إحسانه إليهم حيث دعا لهم، يستفيد من إحسانه إليهم حيث دعا لهم. إذن هذه ثلاث فوائد عظيمة يستفيدها الحي الزائر عندما يزور القبور. الفائدة الأولى أن يتذكر الموت فيستبدله بعمل صالح، والثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها، والثالثة أنه يحسن إلى الأموات بدعائه لهم فيثاب على إحسانه بأن يحسن إليه وأن يجزى على إحسانه إلى غيره، لأن من أحسن أحسن الله إليه، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. هذه ثلاث فوائد يستفيدها الحي الزائر إذا زار زيارة شرعية. أما الميت المزور فإنه يستفيد، من زاره زيارة شرعية يدعو له، يدعو له، والميت يستفيد، والأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم. فإذا زار المسلم الزيارة الشرعية ودعا للأموات المسلمين فإنهم يستفيدون من هذه الزيارة وتحصل لهم فائدة بهذه الزيارة، فإذا الميت المزور يستفيد والحي الزائر يستفيد. إذا كانت الزيارة شرعية وهي التي يؤتى بها طبقا للسنة، ليس فيها أمور مخالفة للسنة وليس فيها بدع ومحدثات وأمور منكرة. ثم إن الإنسان عندما يزور القبور يدعو بالدعاء الماثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا فعند الزيارة يدعى لهم ويطلب من الله لهم، لأن السلام دعاء لهم بالسلامة، وكذلك سؤال العافية سؤال لهم بحصول العافية، وكذلك الرحمة سؤال لهم بحصول الرحمة. فالميت يدعى له، الزيارة الشرعية أنه يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى. أما الزيارة البدعية فهي التي يتضرر، لا يستفيد منها الميت ويتضرر الزائر، الميت ما يستفيد والزائر تضرر. كيف ذلك؟ إذا جاء الزائر للأموات معلقا آماله بهم، طالبا راجيا سائلا مستغيثا داعيا الأموات غافلا عن الله معلقا آماله بالأموات، يقول يا أصحاب القبور مدد، يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أنا لا أستغني عنك، يا فلان أنا أريد زوجة، يا فلان أنا أريد ولد، يا فلان أريد رد غائبي، كشف كربتي، قضاء حاجتي. كل هذه أمور منكرة، بل هي من الشرك الذي هو صرف حق الله إلى غير الله. والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والدعاء حق الله فيصرف لله ولا يصرف منه شيء لغير الله. فإذا استغاث الإنسان بأصحاب القبور أو بالجن أو بالملائكة أو بالغائبين وسأل تلك الأسئلة التي لا تسأل إلا من الله، فإنه يكون بذلك صرف حق الله إلى غير الله، وهذا هو الشرك بالله، وهذا هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله صرف حق الله إلى غير الله، وكون غير الله يكون له نصيب في العبادة، مع أن هؤلاء الذين يدعوهم الإنسان هم من جنس مخلوقون. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يدعو الإنسان ويستغيث الإنسان بملك أو بجني أو بميت ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وتحصيل ما يريده من الخير ودفع ما يخشاه من الشر، كيف يكون ذلك؟ وكيف تصرف العبادة لغير الله؟ وكيف يدعى غير الله مع أن الله عز وجل هو الذي خلق وأوجد وهو الذي أنعم وتفضل وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولا يصرف لأحد من العبادة شيء، ولا يصرف شيء من العبادة لأحد غير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن تكون العبادات كلها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك أن الأموات عندما يزارون يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله له. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزوره المسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، دعاء بالسلامة والرحمة والبركة، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته، ما فيه يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله أريد كذا، كل هذا يطلب من الله لا يطلب من غيره، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الله له، يطلب من الله له. وكذلك أصحاب القبور عندما يزارون لا يطلب منهم أشياء، وإنما يطلب من الله لهم، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم شيء، والطلب إنما يكون للمعبود الذي لا تكون العبادة إلا له، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. ومهمة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وتخصيصه بها وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن الزيارة البدعية هي التي يتجه المخلوق الزائر إلى أصحاب القبور يستغيث ويسأل ويرجو ويعلق أماله بهم ويغفر عن الله ويعرض عن الله، فبذلك لا يستفيد الزائر شيء بل يتضرر، لأنه صرف حق الله إلى غير الله وهذا هو الشرك بالله. والميت المزور ما استفى شيء لأنه طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، ما طلب له شيء، يستفيد إذا طلب له، إذا طلب له استفاد، إذا دعي الله له استفاد، أما أن يدعى هو ويرجع ويستغاث ما حصل فائدة، طلب منه شيء لا يطلب منه ولم يطلب له شيء يصلح له، لم يطلب له شيء من الله يستفيد به. إذن الزيارة البدعية يتضرر منها الزائر ولا يستفيد المزور، المزور يستفيد إذا دعي له، وأما إذا دعي ورجي ما حصل فائدة بل طلب منه شيء لا يقدر عليه. وكما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك. كيف يدعى وهم تدعوه ومثلك؟ كان عادما فأوجده الله. بل الدعاء يكون للحي القيوم الذي لا بداية له ولا نهاية له، والمخلوقون لهم بداية ولهم نهاية، كانوا عدما فأوجدهم الله ثم يموتون. وإنما العبادة للحي الذي لا يموت، الذي لا بداية له ولا نهاية له، وهو الذي يرجى ويدعى ويخشى ويذبح له وينذر له ويتوكل عليه ويخشى وينذر له، وتصرف له جميع أنواع العبادة سبحانه وتعالى، وتصرف له جميع أنواع العبادة. وعلى هذا فإن الزيارة في القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية يستفيد منها الزائر، وقد عرفنا أنه يستفيد ثلاث فوائد، وكذلك يستفيد المزور حيث يدعى له، والزيارة بدعية وهي التي يحصل فيها الاستغاثة بالأموات ودعائهم، فإن الزائر ما استفاد بل تضرر، وجد منه الشرك بالله عز وجل وصرف حق الله إلى غير الله، والميت الذي زاره ما استفاد لأنه لم يدع له حتى يستفيد، وإنما دعي هو من دون الله فلا يستفيد، فلا يستفيد المزور شيئا ويتضرر الزائر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قيل يا رسول أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تدعو مع الله غيره وتجعله ندا لله وهو الذي خلقك. فكيف يعقل أن يكون الذي خلقك وحده لا يفرد بالعبادة وحده، وإنما يجعل له أنداد، يجعل له يدعى معه غيره وتصرف العبادة لغيره؟ والله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يجعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آيتان بدأهم الله بقوله اعبدوا الله، وختمهما بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له أي ذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يعقل الذي تفرد بخلقك وإيجادك وكنت عدما فوجدك الله، كيف يصرف لغيره شيء من العبادة؟ كيف تدعوه؟ كيف لا تدعوه وحده وتدعو مع غيره، معه غيره، مع أن هذا الذي تدعوه مع الله هو من جنسك، معبود عبد لله عز وجل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف تعبدوهم وكيف تدعوهم وهم عباد أمثالكم؟ العبادة إنما تكون للمعبود الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، هذا هو الذي يعبد، أما غيره فإنه يدعى له ولا يدعى. الله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، كلمة مكونة مختصرة يجب أن تفهم وأن يتمسك بها الإنسان. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. ولهذا الله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والدعاء إنما هو المخلوق ليس الخالق، الدعاء الذي يدعى له هو المخلوق. ولهذا الصحابة لما كانوا يقولون السلام على الله من عباده قال لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام ومنه السلام، لأن السلام دعاء، والله تعالى لا يدعى له، يدعى هو ولكنه يحيى، التحيات لله، التعظيمات لله عز وجل، وأما السلام فهو دعاء للمسلم عليه، دعاء للمسلم عليه. والله تعالى يحيى فيقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. كلمة قصيرة على المسلم أن يتنبه لها ويتفطن لها وأن يعض عليها بالنواجذ. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. فإذا الدعاء عبادة، والعبادة لله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم إن زيارة القبور هي سنة في حق الرجال، أما النساء ففي خلاف في زيارتهن القبور، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أنهن لا يزورن القبور، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والزوارات المنسوبات إلى الزيارة، يعني ذوات الزيارة، وليس المقصود أنهن يزورن لكن لا يكثرن، لأن زوار صيغة مبالغة، زوار مبالغة، فإذا تجوز الزيارة بدون مبالغة. زوار كما أنها تأتي مبالغة تأتي للنسبة، صيغة المبالغة كما أنها تأتي للمبالغة تأتي للنسبة، أي النسبة إلى الزيارة، منسوبات إلى الزيارة أو ذوات زيارة، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بالظلم، لم ينفع عنه المبالغة بل نفي عنه أصل الظلم، أصل الظلم منفي على الله. فإذا النفي هنا ليس للمبالغة، وإنما هو نفي لأصل الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا يا عبادي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فأصل الظلم منفي عن الله. وإذا فقوله ما ربك بظلام أي بمنسوب إلى الظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس المقصود نفي المبالغة، فإن أصل الظلم منفي عن الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إذن لعن الله زوارات أي فاعلات الزيارة، ذوات الزيارة المنسوب إليهن الزيارة، وإن لم يكن هناك مبالغة، وإن لم يكن هناك مبالغة. ثم إن القول بتحريم زيارة النساء للقبور أقرب من غيره وأولى من غيره، لأن النساء الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل بخلاف الرجال، فإن المرأة سريعة البكاء وسريعة النياحة والصياح، بخلاف الرجال، الرجال عندهم أشد منهن صبر وجلد وتحمل، والنساء عندهن ضعف. ولهذا جاءت النصوص بالنسبة للنياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا حصل منهم النوح مثل النساء آثمون ومرتكبون للأمر الكبير، لكنها جاءت إضافة النياحة إلى النساء لأن الغالب عليهن الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، وإلا فإن النياحة لا تخص النساء، بل الرجال إذا ناحوا هم مثل النساء، لكن الغالب على النساء الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، بخلاف الرجال فإنهم أكثر تحملا وأقدر على الصبر من النساء. فالنساء عند ما يزرن القبور يحصل منهن الجزع ويحصل منهن عدم الصبر، فقد يحصل منهن ما هو محذور وما هو ممنوع، وهو النياحة. ولهذا جاءت النصوص كما قلت مضافة إلى النساء فيما يتعلق بالنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الصادقة لعن الله وسلم الصادقة والشاقة والحادقة, يعني أضافة إلى النساء. والصادقة لترفع صوتها عند مصيبة, والحالقة لتحلق شعرها عند مصيبة, والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة, والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. الشاق والصادق والحالق اللي هم الرجال إذا فعلوا هم مثل النساء, لكن أضيفت هذه الأحكام إلى النساء لأن الغالب عليهن ذلك. ثم أيضا مما يدل على أن عدم الزيارة للنساء أولى من الزيارة, لأن المرأة لو تركت الزيارة ما تركت أمرا واجبا فما تؤاخذ, ما في مؤاخذة عليها لأنها ما تركت واجبا, تركت أمرا مستحبا, والمستحب إذا ترك ما يؤثر شيء. يعني هذا ما يبين أن القول بعدم الزيارة أنه أظهر من الزيارة, لأن المرأة إذا لم تزر أكثر ما في الأمر أنها تركت سنة مستحب فلا تؤاخذ, وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. ومعلوم أن كونها تترك الزيارة فلا تتعرض للعنة أولى بها من أن تزور وتحصل سنة وتتعرض للعنة. فإذا كونها تركت هذه السنة التي هي أو هذا الأمر الذي هو مسنون ومستحب في حق غيرهن فإنه يفوت أجر السنة, لكنها عندما تترك الزيارة سلمت من التعرض للعنة, سلمت من التعرض للعنة. وهذا يبين لنا أن القول بعدم زيارة النساء أنه أولى وأقرب من القول بالزيارة. وقد قال به بعض أهل العلم, قال به جماعة من أهل العلم, اللي هو الزيارة ليست محل إجماع, ولكن القول الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة هو عدم الزيارة, لأنها كما عرفنا النساء يغلب عليهن الجزع, فإذا زارت تعرض نفسها للبكاء والصياع. وكذلك أيضا إذا تركت الزيارة ما فاتها إلا أنها تركت أمرا مستحبا لا تؤاخذ على تركه, وإذا فعلت الزيارة تكون متعرضة للعنة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور, لعن الله زوارات القبور. وعلى هذا فزيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي تشتمل على فوائد إذا أتي بها على وجه مشروع للحي الزائر وللميت المزور, وإذا أتي بها على وجه غير مشروع فإنه يتضرر الزائر لأنه فعل أمرا منكرا وهو الاستغاثة بغير الله, أو فعل أمور منكرة لا تفعل عند القبور, والميت ما استفاد لأنه ما دعي له بل دعي مع الله. وكما أن أعظم ما أعظم خطر يكون عند أصحاب القبور أن يستغاث بهم لأن هذا شرك, فهناك أمور مبتدعة لا تصل إلى الشرك, مثل أن يقرأ القرآن في المقابر, أن يقرأ القرآن في المقابر, فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن في المقابر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا, يعني تشبهها بالمقابر, ما فيها ما يقرأ فيها القرآن, يقرأ القرآن في بيوتكم وصلوا في بيوتكم لا تجعلوها مثل المقابر. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا, لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل المقابر, المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها, بل صلوا فيها واقرأوا القرآن واجعلوها نصيبا من القراءة ونصيبا من الصلوات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, فإذا المقابر ليست محل القراءة قراءة القرآن, وليست محلا للصلاة فلا يصلى فيها, وإنما يصلى فيها على الجنازة, يعني قبل الدفن إذا كانت الجنازة موجودة فإنه يصلى عليها, وكذلك يصلى عليها عند بعد الدفن بمدة ليست بطويلة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قراءة القرآن في المقابر هذا من البدع, قراءة القرآن من البدع, والصلوات في المقابر أيضا من البدع الأمور المحدثة. إذا صلى الإنسان لله فإنه فعل أمرا منكرا لأن المقابر لا يصلى فيها. وأما إذا صلى لأصحاب القبور أو قصد أصحاب القبور بالصلاة فهذا مثل الدعاء إلى دعائهم والاستغاثة بهم, هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى, وعبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى, وعبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. على هذا يجتنب الإنسان, وكذلك أيضا لا يذهب الإنسان إلى القبور ليدعو لنفسه لأن هذا أيضا من البدع, وإنما يذهب القبور ليدعى لهم, لا أن يذهب يتحرى البركة وأنه يدعو لنفسه في هذا المكان, بل الإنسان يأتي أصحاب القبور ويزورهم ويدعو لهم وينصرف ويدعو لنفسه في أي مكان. أما أن يتحرى الدعاء لنفسه عند المقابر فهذا ليس كذلك, ليس له ذلك, ولكن يجوز أن يدعو لنفسه تبعا, كان يقول نسأل الله كما جاء فيه نسأل الله لنا ولكم العافية, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. أما أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم حقق لي, ولا سيما أيضا كونه يتوسل يدعو بجاههم أو بحقهم وما إلى ذلك, اللهم بحق فلان اغفر لي, فلا يدعى عند القبور الإنسان لنفسه استقلالا, ولا يتوسل بأصحاب القبور ويسأل الله بهم لأن هذا من البدع. أما إذا سألهم ورجاهم وطلب منهم قضاء الحاجات فهذا هو الشرك بالله. فعلى المسلم أن يكون فطنا يقظا يعبد الله على بصيرة ويفعل ما يفعله على بينة وعلى هدى, كما قاله عز وجل يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, فهو يعمل على بصيرة ويدعو على بصيرة, وذلك من يعرف الحق ويعمل به. الإنسان عليه أن يتعلم ويعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه, فيكون عمل على علم ودعا على بصيرة, دعا غيره على بصيرة وعلى هدى. إذن هذه هي الزيارة الشرعية عندما يزور إنسان البقيع أو يزور الشهداء أو شهداء أحد أو يزور أي مقبرة من مقابر المسلمين فإنه يدعو لهم. أما مقابر الكفار إذا زارها أو إذا مر بها فإنه يتذكر الموت ولا يدعو لهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له وسأله أن يأذن له في الدعاء لها فلم يأذن. قبور الكفار إذا زارها الإنسان يزورها لتذكر الموت لكن لا يدعو لهم, وقبور المسلمين إذا زارها يدعو للمسلمين ويتذكر الموت, وأما الكفار فلا يدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لي ذي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا الزيارة بالنسبة لقبور المسلمين تشتمل على تذكر الموت وعلى الدعاء لهم, تذكر الموت والدعاء لهم, وهي يعني فائدة عظيمة يحصلها الحي ويحصلها الميت, يحصلها الحي ويحصلها الميت. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, وأن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أنبه أن هذه الدروس الثلاثة التي مرت المتعلقة ب زيارة المدينة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة فيه, وزيارة قبى وصلاة فيه, مسجد قباء صافيك وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين وزيارة البقيع وشهداء أحد والأمور المتعلقة بالمدينة هذه موجودة في رسالة مختصرة توجد توزع بالمجان في الأماكن التي حول المسجد النبوي أماكن التوعية يوجد فيها يوجد رسالة تشتمل على ما يتعلق بفضل المدينة وزيارتها وآداب سكنها وزيارتها فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها رسالة مختصرة توجد توزع بالمجان في الأماكن التي هي حول المسجد النبوي لأماكن توعية الحجاج فيناسب أن يذهب الذين سمعوا هذا الدرس إلى هذه الأماكن ويحصلوا